خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في الله منا وناخذ ما نضع باب أو الصفحة 28 تقريبا فيه خطأ هناك هاتف فيه يقول حديث أسماء بنت أبي بكر الصواب أسماء بنت عميس بنت عميس رضي الله عنها ما هو عنهما قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة في أول كتاب إليه باب النهي عن لبس القميص للمحرم النهي عن لبس القميص للمحرم يعني أن هذا الحديث الذي يأتينا يبين كون لبس القميص منهيا عنه للمحرم السنة المتصلة قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك ما مدار هجرة النافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب أي شيء ما استفهامية قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القموص جمع قميص ولا العمائم جمع عمامة ولا السراويلات ولا البرانس جمع برنس وهو الثوب الذي رأسه منه ويهدى مغاربة ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس نبت يصبغ به كذلك الزعفران معروف هذه كلها منهيات الإحرام ومع ذلك مباح هذا هو مقصوده لأن السائل سأل عما يلبس المحرم والحق كان أن يسأل عما لا يلبس المحرم فالجواب خرج على هذا لأن السؤال ما هو مستقيم قال رحمه الله تعالى النهي عن لبس السراويل في الإحرام النهي عن لبس السراويل في الإحرام وسالم التصديق على أخبرنا عمرو بن علي وهذا كله للرجال قال حدثنا يحيى عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ الستة قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله العمري بن حفص بن عاصم العمري عن نافع قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص وقال عمرو مرة أخرى القموص الجمع ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أي الخفين أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران والحديث متفق عليه قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار هذا فيه الحديث بين أن لبس السراويل يجوز للحاجة ولم يذكر فدية والعلماء مختلفون في الفدية والصحيح أنه لا فدية عليه مذهب الحنفية يقولون لا بد فدية قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن جابر بن زيد أبو الشعثاء الكوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم يعني السراويل جائز لمن لا يجد الإزار والخفان جائزان لمن لا يجد النعلين ثم ظاهر الحديث لم يذكر هناك قطعا ولا فدية. فدية ما ذكر فدية. والقطع كذلك أيضا حديث ابن عباس ما لم يذكر القطع، وإنما هو حديث ابن عمر الذي مر. ولذلك اختلف العلماء في وجوب القطع للخفين حتى يكون أسفل الكعبين. منهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال لا يحمل المطلق على المقيد، فترك في حديث ابن عباس لا يفيد ذلك، إنما هو يجب عليه القطع. ومنهم من قال إن حديث ابن عمر كان في المدينة في المسجد، لأنه قال في بعض الروايات أن رجلا قام في المسجد فقال في المسجد النبوي، وابن عباس قال في عرفة، سمعت في عرفة، هذا بعده يعني قطعا إنه بعده، فقالوا إن هذا منسوخ. ذاك قال وليقطعهما، وهذا قال دون ذكر القطع، فمن هنا قالوا لا قطع عليه. قال ما ذلك المحل، يعني أن جواز لبس السراويل من لا يجد الإزار والخفين من لا يجد النعلين للمحرم فقط، وأما غيره فلا يشترط في جواز لبس ذلك عدم وجدان الإزار والنعلين، وليجوز له اللبس مطلقا، هذا مراد. والحديث هذا متفق عليه. والمسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز لبس السراويل مطلقا، وذهب الجمهور مطلقا يعني وجه فقري أم لا، وذهب الجمهور إلى جواز لبس جوازه لمن لا يجد الإزار وهو الحق. قال حافظ ولي الدين رحمه الله تعالى ولم يبلغ ذلك مالكا فأنكره. ففي الموطأ أنه سئل عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد الإزار فليلبس سراويل، فقال مالك لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات، كما نهى عنه عن لبس الثياب من لبس الثياب التي لا ينبغي المحرم أن يلبسها، ولم يستثني كما استثنى في الخفين. وقال أبو حنيفة كما حكاه المنذر والخطابي. قال ابن عبد البر قال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحاب والثوري وأحمد ومحمد وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراوي ولا شيء عليه، هذا هو الحق. وحكاه النووي عن الجمهور قال ولا حجة في حديث ابن عمر لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار، يعني الذي قال يعني ولا للسراويلات هذا في حالة وجود الإزار، وذكر في حديثي ابن عباس وجابر رضي الله عنهما حالة العدم، فلا منافاة والله تعالى عنه. الحاصل في آخر نلخصه نقول قد تبين ما ذكر أن المذهب الصحيح هو ما عليه الجمهور من جواز لبس السراويل لمن لا يجد الإزار بدون قطع أو فتق ما في فتق، وأنه لا فدية عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور في الباب، وكذا حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم فقد أباح الشارع لبسه بدون أن يأمر بقطعه كما أمر في الخفين، ولم يأمر بالفدية أيضا، فجاز لبسه كما هو يعني سروال سروال ولا تجب الفدية بذلك، وهذا هو الأولى. وأما لبس الخفين فقد تقدم أو يأتي اختلاف العلماء في ذلك، وهو اختلاف الحديثين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. فحديث ابن عمر قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وحديث ابن عباس قال إلا لمن لا يجوز عليه يلبس الخفين، ولم يذكر شيئا من القطع ولا غيره. فهذا وبهذا اختلفوا، والظاهر أنه هذا أرجح. النهي قال رحمه الله النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام أي المحرمة يعني حرام صفة لها، وقع في نسخة أن تتنقب وقالوا انتقبت المرأة. قال رحمه الله تعالى بسهل مطلع أخبرني أيوب بن محمد الوزان، هذا أبو محمد الرقيب ثقة من العاشرة، قال حدثنا إسماعيل هو ابن علي عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، هكذا قال ولم يذكر قطعا ولا فدية. النهي عن أن تنتقب المرأة المحرم الحرام أي المحرمة، وانتقبت المرأة معناه وتنقبت غطت وجاء بالنقاب، وهو القناع الذي تجعل المرأة على مارين أنفها تستر به وجهها، هذا هو غطاء النقاب، وهو على وجوه وعلى وجوهنا كذا. أنا نسيت اليوم النظارة، لكني تراجع بصري على كل هذا الحمد لله. أول كنت أشد من هذا، ما أرى ولا حرف واحد، بحيث إني إذا أردت أن أوقع في دار الحديث في الباب للحارس أقول له شوف اسمي، فإذا قال لي هذا اسمك أوقع عليه التخمين. الآن الحمد لله أقرأ، الحمد لله، هذا نعمة من الله. تراجع النظر بعد فترة طويلة الحمد لله. قال ماذا؟ يريد هذا لا هذا ولا هذا، لا يعرف قبولها من ذكورها جسدها. لا هو أولا كذا ولا كذا، أي خليه على كل حال كذا. قال ماذا؟ وهو على وجوه، فإذا أدنته إلى عينها فهو الوسوسة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام، لفام أفاده في اللسان. والحرام في الأصل مصدر حرم، الشيء الآن هي صفتها. وفي السهل المتطق قال أخبرنا قتيبة ومسيح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في إحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس خفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين، هذا كله ممنوع. فهذه الأشياء التي تمنع عن النساء، ولا تنتقب المرأة، هل هذا القدر هل هو مرفوع عن من كلام ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الصحيح مشيرا إلى هذا الاختلاف، حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث عن نافع، حدثنا نافع قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس خفين وليبقى السلة من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة محرمة، ولا تلبس القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويريا وابن إسحاق ففي النقاب، في النقاب والقفازين، يعني معناه هذا يشير به لأنه في خلاف. قال عبيد الله ولا ورس، وكان يقول لا تنتقب محرمة ولا تلبس قفازين. وقال مالك النافع عن ابن عمر لا تنتقب محرمة، هذا معناه جعله موقوفا على ابن عمر، لكن رفعه يعني الحاصل أن قول أن تقبل المرأة ولا تلبس القفازين مختلف برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من كلام عمر رضي الله عنهما. والذي مال إليه الحافظ العراقي وتبعه الحافظ أن الأرجح الوقف، لكن الذي يظهر أن البخاري يصح زيادة، فإنه أخرج الحديث من طريق الليث عن نافع مرفوعة، ثم ذكر أنه تابع نافعا موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وابن أخي موسى بن عقبة وجويرية بن أسماء وابن إسحاق كلهم عن نافع في رفع النقاب والقفازين، ثم ذكر مخالفة عبيد الله لهم بوقفه وأتباعه بأن مالكا ذكر الانتقاب فقط موقوفا. فالظاهر هذا أنه يرى أن الرفع صحيح لاتفاق هؤلاء الثقات، وأن هذا الخلاف لا يضرهم، هذا أولى. فتبين بهذا أن الذي رفعه أكثر، وهم الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق ومسعود بن عقبة وجويرية بن أسماء وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وعبيد الله، وإن كان أحفظ لحديث نافع من غيره، فاتفاق هؤلاء على الرفع قدموا على وقفه. قال المسألة الثانية، قال إمام المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن للمرأة محرمة لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف كله جائزة. قال وروي الدين فدل النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه بما يلاقيه ويمسه، دون ما إذا كان متجافيا، إذا كان متجافي جائز عنه، وهذا قول أئمة الأربعة وبقال الجمهور. وقال ابن المنذر لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه عن النقاب. ثم قال وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تغطي وجهها وهي محرمة. وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت المحرمة تغطي وجهها إن شاءت. هذا مذهبهما يعني. قال ابن عبد البر وعلى كراءة النقاب المرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين، إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وعن عائشة أنها قالت تغطي المرأة وجهها إن شاءت، وروي عنها أنها لا تفعل وعلي الناس انتهى. وقال أبو محمد بن حزم محاصيله تلبس المرأة ما شاءت من كل ما ذكرنا أنه لا يلبسه الرجل وتغطي رأسها إلا أنها لا تنتقب أصلا، لكن إما أن تكشف وجهها وإما أن تسدل عليه ثوبا من فوق رأسها فذلك لها إن شاءت. وقلت ما ذهب إلى جمهور أهل العلم من نهي المرأة عن الانتقاب وعدم تغطية وجهها إلا بما كان متجافيا والعرض. والحاصل أن المرأة لا يجوز لها أن تنتقب سواء كانت حرة أو أمة، ويجوز لها أن تسدل على وجهها من فوق رأسها شيئا متجافيا يستر وجهها، وهذا التجافي هو عادي إذا جعلته فوق وأرسلته سيمس وجهها، لكن مسا ليس يعني مس رسمي إنما هو عند تحركه عند كذا، فهذا لا يمنعه خاصة إذا كان بين أجانب أو تخشى أن تكشف وجهها بين أجانب إن ذلك تسدل وهذا مسموح لها. وأما بعد ذلك إذا تجاوز كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نسدل على وجهنا إذا مر بنا الركبة ثم نرفعه، هذا هو الحق. فالمرأة تغطي وجهها لا تستر وجهها، تسدل على وجهها شيئا من فوق رأسها يكون حجابا عند مرور الركبان الرجال، فإذا مروا ترفعه وهكذا يعني لقدر الضرورة هذا يسمح لها، وأما مع ذلك فلا. قال هنا المسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في حكم ستر الرجل وجهه، ستر المرأة وجهها جاء نصا فنهيناها، وأما الرجل فاختلفت الروايات، كثير من المحدثين لا يرون صحتها ولا تغطي وجهه، فعلى هذا يكون تغطية الوجه مباحا وإنما تغطية الرأس لا. فيقول هنا اختلف فيه، ذهب الشافعي وأحمد والجمهور رحمهم الله إلى أنه يجوز لمحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وفي آثار عن الصحابة رضي الله عنه لظاهر قول صلى الله عليه وسلم ولا تنتكب المرأة، فإنه يدل على أن هذا خاص بالمرأة دون الرجل، وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث بما يترك المحرم، فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه. وذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إلى منعه كالرأس ورواية أحمد، وقالوا إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك فالرجل أولى بتحريمه، لكن هذا قياس بعيد. وتمسكوا أيضا بقول صلى الله عليه وسلم المحرم الذي وقصت ناقته لا تخمر رأسه ولا وجهه، هذا هو التمسك. لكن مشكلته كثير من المحدثين يضعفون هذه الرواية ولا تغطي رأسه، هذا هو الصحيح متفق عليه، وأما وجهه فهذه اختلفوا فيها. وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه، ولا بد من هذا التأويل لأن متمسكين بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون لبقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه. ومن الغريب إن مسألة التي احتجوا بها يخالفون فيها الحديث نفسه وهو مذهب الجمهور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل وقصت ناقته فمات فأمرهم أن يغسلوه ويكفنوا في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، هذا هو المتفق عليه، ولا وجهه، هذه الزيادة من أنكرها. المهم هذا الحديث احتج الجمهور على أن هذه الرواية لا تصح إنما تغطية الوجه والحرام، والحنفية والمالكية قبل كل شيء قالوا إن المحرم إذا مات انقطع إحرامه من أي بينة؟ بدون بينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث ملبيا، معناه محرم ليس كذلك، ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا فإنه يبعث ملبيا، معناه إن الموت لا يقطع الإحرام. خالفوا هنا ثم لفوا دوران وجاءوا من بعيد وقالوا هذه الرواية ولا صوت وجهه ولا رأسه ولا وجهه تفيد أن تغطية وجه الميت اسمه محرم ما يجوز. أولا أنتم نفيتم أن هذا ليس محرما بعد أن مات انقطع إحرامه، وقلتم هذا حلال، فما دخل هذا؟ إذن الاحتجاج من أصله منهار عندكم ما ينفع. المالكية والحنفية يتمسكون بجزء من الحديث وينفون معظم مقاصده، والحديث نص لا تغط رأسه ولا كذا ولا كذا ولا تقربه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ليش ليش الحديث يقول ماذا؟ إنه محرم. لماذا نهى عن مس الطيب؟ ولماذا نهى عن تغطية رأسي؟ ولماذا قال في ثوبه وكذا؟ لأنه سيحشر محرما. الحاصل من الغريب هذا مثل هذا. والجمهور يقولون لا إحرام في الوجه في حق الرجل، فحينئذ لم يقل لظاهره أحد منهم، ولا بد من تأويله على أن مالكية قالوا إنه لا بية في تغطية المحرم وجهه، مع أنهم إلا في رواية ضعيفة جزم بها المنذر عن مالك قاله ليبدل. يعني معناه أنهم يرون تغطية الوجه حراما على المحرم، لكن يقولون ما في فدية، ما في فدية. طيب إذا لم يكن فدية نغطه. الراجح عندي قلت إيه؟ الراجح عندي أنه يحرم على الرجل تغطية وجهه كما يحرم تغطية رأسه على تعليل تغطية رأسه لحديثه ولا تخمر وجهه ورأسه. وسيأتي في باب كذا حديث كذا أن زيادة وجهه زيادة محفوظة خلافا لمن أعلها بالشذوذ، فإذا صحت الرواية تمسك بها. قال النبي عن لبس البرانس بالإحرام. البرانس جمع برنس بضم فسكون، وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. وقال الجوهري قلنصوة طويلة كان النساف يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البرنس برنس بكسباء، وهو القطن والنون زائدة، وقال إنه عربي غير عربي. ها من البرس البرس نعم كسباء وهو القطن. قال رحمه الله تعالى بسنة متضي أخبرنا قتيبة وابن سعيد قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدن عليه، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا متفق عليه. وسنعلي متفق على أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف أبوه بن علي وعمر بن علي فلاس. قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن عمر بن نافع. عمر بن نافع ولا ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس من الثياب إذا أحرمنا، ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. هذا ترخيص. الله سبحانه وتعالى أوجب أن نلبس ثوبين فقط، وكذلك لا نلبس خف ولا كذا، ولكن عند الضرورة إذا اضطر الإنسان ولم يجد إزارا ما يشتريه ولا كذا فيلبس عن السروال، ويلبس خفين إذا لم يجد شباشب نعل. والعديد متفق عليه. قال رحمه الله تعالى أنه عن لبس الإمامة في الإحرام ممنوع. وفي سهل المنطقة قال أخبرنا أبو العشاد أحمد بن مقدام العجلي قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا الإمامة هذا محل الشاهد ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجدن عليهم، فإن لم تجدن عليهم فما دون الكعبين البس الخفين. يعني والحديث متفق عليه. وبالسهل المنطقة قال أخبرنا أبو العشاد أحمد بن مقدام اسمه قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا، قال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن لا يفضي إلا أن لا يكون نعال ما يوجد، فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران أو مسه ورس أو قال مسه ورس أو زعفران شك من الراوي. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. النهي عن لبس الخفين في الإحرام. السهلي المنطقي قال أخبرنا هناد بن السري أبو السري عن ابن أبي زائدة يحيى بن أبي زائدة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أنبأنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. متفق عليه. قال: الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد عليه. في لبس الخفين لمن لا يجد عليه. وفي سالم بن قال: الظاهر أن التبويب أو ترجمة المصنف تدل على أنه يرى عدم القطع في الحديث هي قطعا، لكنه في حديث آخر لما لم يجد قطعا ترجم بالإطلاق، والظاهر أنه يرى ذلك. رسالة متفق على أخبرنا إسماعيل وسجى دري قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: أنبأنا أيوب الثقفياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبو الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين وليقطعهما. هذه الزيادة ليست في الكبرى، وإنما هي في المجتبى فقط، في رواية إسماعيل عن يزيد بن زريع، وليس في رواية حماد بن زيد عن عمرو، ولا في رواية إسماعيل عليا عن أيوب المتقدمتين في كذا وكذا. والظاهر أنها غلط من النساخ، هذه غلط من النساخ، فإن سند الكبرى هو السند هنا، ويدل على ذلك صنيع مصنف رحمه الله تعالى حيث أورد الحديث مستدلا به على جواز لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد عليه، ثم ترجم بعده ترجمة قطعهما أسفل من الكعبين، ليدل على أن حديث ابن عباس هذا مطلق يقيد حديث ابن عمر المذكور في الباب التالي، فلو كان حديث ابن عباس في ذكر القطع لما احتاج للترجمة الثانية وإرادة حديث آخر فيها. وعلى تقدير صحة النسخة فالزيادة في حديث ابن عباس شاذة من غير شك، ما يعرف عن الزيادة عن القطع ذكر القطع في حديث ابن عمر لا في حديث ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: قطعهما أسفل من الكعبين، هذا في حديث ابن عمر. والسالم متفق على أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا هشام بن بشير قال: أنبأنا ابن عبد الله عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم يجد محرم النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهذا في بيان القطع. وماذا هنا في هذه المسألة نتكلم فيها الآن، وهي مسألة القطع حيث ترجم المصنف لها وفيها خلاف بين العلماء نبينها هنا. المسألة الأولى: الحديث يدل على أن من لم يجد النعلين يجوز له لبس الخفين بشرط قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور، وهي رواية عن أحمد والمشهور عنه أحمد، جواز لبسهما بحالهما عند فقد الخفين ولا يجب قطعهما. الإمام أحمد اتخذ حديث ابن عباس دليلا له، وذلك أنه يرى أنه منسوخ عن حديث ابن عمر، لأنه كان في المدينة حينما خرج من المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، قام رجل فقال: ماذا تأمرون أن نلبس، أو ما الذي لا يلبسه المحرم أو يلبسه المحرم؟ ثم جاء وأحرم وجاء ووقف عرفة، خطب هناك وسأله سعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلقه وقال: يلبس الخفين من لا يجد عليه. فمن هنا أخذ الإمام أحمد أن هذا متأخر، وإنما أخذ بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بالآخر فالآخر، فيقول هذا منسوخ وذاك كان منسوخ وهذا ناسخ، والمشهور هذا. واستدل له بحديث ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وهما في الصحيح وليس فيما ذكر القطع. وزعم أصحابه أصحاب مالك أن حديث ابن عمر مصرح لا أصحاب أحمد أن حديث ابن عمر مصرح بقطعهما منسوخ، وقالوا: قطعهما إضاعة مال، وهذا في إدلال في الدليل مقنع. وقال عمرو بن دينار: ولا أدري أي الحديثين نسخ الآخر، انظروا أيهما قبل. وقال الجمهور: يجب حمل حديث ابن عباس وجابر على حديث ابن عمر جمعا تقييد، يعني لأنهما مطلقان، وفي حديث ابن عمر زيادة لم يذكرها يجب الأخذ بها. على الشافعي: ابن عمر وابن عباس كلاهما صادق حسن، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئا، لم يؤدي الآخر إما عزب عنه غاب عنه، وإما شك فيه فلم يؤدي، وإما سكت عنه، وإما أداه فلم يؤدى عنه لبعض هذه المعاني اختلفها، فلم يؤدى ولا يؤدى، لم يؤدى، لكن هذه يعني عدم الجزم، يعني لغة قليلة في لغة العرب عند يعني بدون، وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، كأن لم تراه، جاء يعني بإثباته مثل هذا جائز. وقولهم إن إضاعة مال مردود، فإن إضاعة إنما يكون في المنهي عنه، وأما ما ورد به الشر فهو حق يجب الإنعام له. إذن إسبال الإزار حرام، وما وإذا وجد إنسان إزارا كان في حقه إسبالا ماذا يفعل؟ نعدل نقول إضاعة مال، ولا يجب على أن يقطعه؟ يقطعه وجوبا، ولا نقول إضاعة مال. إضاعة مال متى يكون؟ في الشيء الذي أباحه الشرع إضاعة مال ما يجوز، أما في الشيء الذي حرمه الله لا. وحق الخطابي عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يقطعهما لأن في قطعهما إفسادا، ثم قال يشبه أن يكون لم يبلغ حديث العمر هو هذا. قال والعجب من أحمد في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقل السنة لم تبلغه. قال ابن عربي أما عطاء فيهم فيهم في الفتوى عطاء، وأما أحمد فعلى صراط مستقيم. قالوا هذه القولة لا أراها صحيحة، فإن حمل المطلق على المقيد أصر أحمد، انتهى ذكره ولي الدين. قلت الحاصل يعني هذا الكلام كلام مسلم، إمام أحمد إمام السنة، إمام السنة وإمام في الفقه أيضا، لأن يعني الشافعي رحمه الله لما ذهب إلى مصر قال خريت من العراق وما خلفت فيها أحدا يعني عالم بالسنة أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل، أثنى عليه من كل من كان في بغداد من ضراء أحمد ووصفه بالفقه أفقه ولا أورع ولا كذا يعني، وأثنى عليه بالفقه، فإذا هو إمام الفقهاء. لكن مشكلته أنه لم يدون فقهه بيده، إنما كان يسأل فيفتي ويسأل سائل آخر ويفتي بعكسه، لأنه إنما يفتي بما حضره من الدليل، أحيانا يحضره دليل فيفتي على مقتضاه، وأحيانا يسأل مسألة ويغيب عن هذا الدليل ويأتي ويبحث عن دليل آخر ويفتيه وهو بعيد عنه. فلذلك ترى في مذهب أحمد أربع مذاهب ثلاث مذاهب، وفي رواية لأحمد وفي رواية لأحمد وفي رواية لأحمد، هذا متشتت. السبب في ذلك هو هذا. وأما الشافعي رحمه الله فقد دون مذهبه بيده، ما وصلها إلى أصحابه. فلذلك نقول إن كان هناك شيء يجوز من التقليد أحق من يقلد هو الشافعي على طول، يعني لو قال واحد أنا شافعي أنا أقول أحبذه حبذا إمام. وأما هؤلاء مثلا أحمد تقليده صعب، لأن هذه المذاهب كلها مدونة من أصحابه، وإنما هي أقواله، لكن المفروض على أصحابه أن يعرضها كلها حتى ينقيها ويترك بعضها ويثبت بعدها، لأنه كان ينهى أصحابه أن يكتبوا أقوال العلماء جنب الحديث فيخشون بطشه، ليش كتبت هذا؟ فلذلك ما عرضها عليه. ومالك كان معتنيا بهذا، لكنه يعني مشكلته أنه يعني أسس أسا هدمه غيره. على كل حال هو عمل أهل بلد، ليس عمل أهل بلدنا على هذا، ليس عمل بلدنا على هذا. ويروي حديثه في موطأ وهو حديث صحيح، ولا أقول لكن العمل ليس على هذا عندنا، وبهذا دخل عليه ما دخل. الحاصل إن الإمام أحمد كونه إمام أهل السنة وكونه فقيها لا ينافي أن يدخل هناك عدم، وهم يقولون كيف غاب عن أحمد هذا وهو إمام المحدثين في الحديث وإمام الفقهاء، كيف غاب عنه؟ لا نقول إنسان عرضة للنسيان، ما استحضر هذا أو رأه يعني فكرته يعني ذهبت إلى النسخ كما ادعاه بعضهم، قال منسوخ هذا حديث ابن عباس ناسخ لذاك، كما قال أصحابه قالوا هذا منسوخ يعني نصرا لمذهب الإمام أحمد. وعلى كل حال الأولى قول الجمهور هو الأقرب لأنه أحوط. قلت الحاصل أن الراجع حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر رضي الله عنهم، وهو أن من لم يجن علين لبس الخفين ولكن يقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين، فبهذا يجمع بين الحديثين، وهو الطريق الذي يحصل به العمل بالحديث فيكون أولى من إبطال أحدهما بدعة والنسخ، وهو أيضا أحوط. أحوط هذا أحوط، ذاك في شك، ولذلك هذا يكون أحوط. قال المسألة الثانية، ظاهر الحديث أنه إذا فقد النعلين ولبس الخفين مقطوعين أسفل من الكعبين لم تلزمه فدية، وهذه أيضا مسألة خلافية، إذا كان اللازمة اللي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضوع بيانها، وهو من جهات المعنوات، فإنه لم يرتكب محظورا، وبهذا قال مالك الشافعي وآخرون رحمهم الله. قال أبو حنيفة وأصحابه عليه الفدية، كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفتدي ذكره. لكن هذا شيء غريب، حلق الفدية بالضرورة نص عليه القرآن الكريم بالفدية، أليس كذلك؟ فمن كان به أذم رأسه ففدية من صيام، وبعد النص ما في كلام، حال نقيس هذا بهذا هذا قياس مع الفارق، هذا لم نصص عليه مع كونه الضرورة حلق الرأس أوجب عليه الفدية. والمرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحابي والقمر يتناثر من رأسه، فقال هل تجد شاة؟ قال لا. قال صم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين وانتهت المشكلة. إذا الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر البس الخفين واقطعهما على ثلاث كعبين، ولو كان هناك وجوب لبينه كما بينت الآية أن عليه فدية. للضرورة حلق الرأس جائز بينت وألحقت بوجوب الفدية، وأما هذا الحديث ما فيها. فإذا قياسه عليه على بعيد، وقول الجمهور أو لا يلبس الإنسان إذا لم يجد شباشب الخفين، لكن إذا كان فوق الكعبين لازم يقطعهما أسفل، وإذا كان أسفل الكعبين لأن بعض الخفاف موجود هذا فهذا لا بأس عليه ولا فدية عليه، على قول الجمهور. ها؟ إيش هو؟ أيوه ايش يقول؟ اسفل من الكعبين، وين هو؟ من الكعبين عين يدعو عليها عين اسفل من الكعبين. وين أولى هي؟ سألة الأولى كعب بين وين هو؟ سألة الثانية كعب بين، هذه باء زيد عليها باء. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ المسألة الثالثة، دل الحديث على أنه لا يجوز لبس الخفين مقطوعين إلا عند فقد النعلين. انتبهوا لهذا، لو قلناش يتساهل مع أنه يجيد شباشب يلبس خفين هذا لا، لمن لم يجيد شرطه هذا. انتبهوا، هو الأصح عند أصحاب الشافعي، وبه قال مالك والليث، وكذا قال الحنابلة، لو لبس واجد النعل خفا مقطوعا تحت القعب لزمته فدية. وذهب بعض الشافعية لا جواز لبس مع وجودهما لأنه صار في معناهما، وقالوا أبي حنيفة وبعض أصحابه. قلت إيه؟ قال ماذا من عربي؟ والذي أقول إنه انكشف الكعب لبسهما إن لم يجد النعلين، وإن وجد النعلين لم يجد لبسهما. هذا طيب. قال المسألة الرابعة، هذا الحكم خاص بالرجل، أما المرأة فلها لبس الخفين مطلقة دون قطع. قال ابن منذر وبه قال كل من يحفظ عنه من أهل العلم انتهى. لكن بسنن أبي داود أن ابن عمر كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. قال ابن عبد البر لا يقول به أحد من أهل العلم، فما علمت هذا إنما كان من ورع ابن عمر وكثرة اتباعه، فاستعمل محابب على عمومه حتى بلغه في الخصوص انتهى. وهذا هو الحق، إذا وصلك الدليل فاتركوا مذهبه. قال رحمه الله تعالى النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين. ما القفازان؟ القفازان بضم القاف تشديد الفاء، تثنية قفاز بوزن تفاح، شيء تتخذه نساء الأعراب ووحشا بقطن، وحشون وين؟ بقطن، يغطي كفي المرأة وأصابعها. وزاد بعضهم وله أزرار على الساعد نزر على كالذي يلبسه حامل البازي، يعني الصياد حينما يسجد البزات البازي هذه عندها يعني بأظافرها تخدشه. ما الحل؟ يلبس قفازين ويصطادها ويمسكها لئلا تجرحه لجارحاتها. وهكذا وفاز المرأة مثله. قال وقال في الفتح القفاز ما تلبسه المرأة في يدها بوطء أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحو مثلا، وهو لليد كالخف للرجل. وبالسهل المنتظر قال أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القموص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان، إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين، إلا ولا الخفاف إلا أن يكون رجل إلا أن لا يكون ولا إلا أن يكون وين هنا مرة فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مستوى الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس قفازين إلا إلا إيش هو؟ لا لا هذا ما يعتبر في نصف الآن صحه الآن صحه أيوه هذا 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 يعني غاية ما هنالك أنه دخل الصحيح ضعيف، هذه عمله، وما أدى ذلك الأغلاط كلها لا يعتمد عليه. فيه نسخة الآن وزعوها في الدار، هذه طيبة يعني عدلوها كثيرا. وعلى كل حال هذا يعني ما مر هذا النص، ما مر بهذا النوع إلا إلا أحد لا يجد هناك بمعناه. إذن هنا إلا أن يكون رجل له، إلا أن يكون رجل له ليس له نعلان، هذا أكيد أنه لازم نراجع النسخ ونعدلها. إلا ليست هنا، إذن هنا إلا أن يكون رجل ليس له نعلان أو ليست له نعلان، نعدل وننظر النسخ إن شاء الله نعدل، هذا لازم، هذا خطأ. بس هنا المسألة الترجمة دائما يعني في المسائل التي الحديث مكرر، فكلما ترجم المصنف باب رأس الباب نبحث في المسألة التي ترجم عليها، هذه قاعدتي أنا الشرح، يعني ما نعيد المسائل التي مرت علينا مثلا اتفق عليه أو كذا صحيح ضعيف، هذه ما نعيدها لأنه مر علينا. الآن مثلا بقي هنا هذا الحديث أخرجه البخاري قد تقدم البحث فيه غير مرة، فما بقي إلا البحث فيما ترجم المصنف رحمه الله. فأقول مسألة اختلف أهل العلم في لبس المرأة القفازين، قال حفظ أبو عمر رحمه الله تعالى وأما القفازان فاختلفوا فيما أيضا، روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين، معناه لم يصل إلى الحديث، ورخص فيها عائشة رضي الله عنها أيضا، وضيق على عطاء والثوري ومحمد بن حسن وهو أحد قولي الشافعي، وقد يشبه أن يكون مذهب ابن عمر لأنه كان يقول إحرام المرأة بوجهها، وقال مالك إن لبست المرأة قفازين افتدت، وللشافعي قولان في ذلك أحدهما تفتدي والآخر لا شيء عليه. قال أبو عمر الصواب عندي قول من نهى المرأة عن قفازين وأوجب عليها الفدية لثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قلت ما قاله أبو عمر رحمه الله تعالى حسن جدا إلا قوله وأوجب عليها الفدية، وين ما يوجب عليها الفدية ما فيه، إنما هو قياس على حلق الرأس، وهذا القياس بعيد. نحن عندنا نصوص ينبغي أن نفكر فيها، وذلك أن جل الفقهاء دائما أي محظور إحرامي ارتكبه الإنسان يجبنا عليه دم، وأساسهم هو المنصوص في القرآن الكريم وهو حلق الرأس كله قاسه عليه. طيب نحن عندنا حديث آخر يعاكس هذا، وهو حديث من أحرم ولابس جبة متضمخ للطين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزع جبة واغسل الطين ولا شيء أوجب عليه شيء. إذن نحن ننظر إذا كان هناك مثلا، إذا كان هناك أنا في نظر إذا استفتاني أفتي بهذا، إن قال أنا ناسي جاهل أقول لهم عليك شيء، لأن هذا الرجل الذي أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني انزع الجبة واغسل هذا يعني يقاس على هذا. وأما حلق الرأس ما قال متعمد فأقول له إذا كنت متعمد إذن يلزم كما قاله الجمهور أن تفتدي لأن متعمد غير الناس وغير الجاهل. الجاهل والناس حكمه مختلف. وهناك في كتب الفقهاء يرون في بعض المحظورات التسوية بين الجهل والنسيان والعمد كلها يجبن على الفدية. فلا نقول هذا ما هو نظر يعني مستقيم. لا بد أن يكون هناك بحث بين المتعمد وبين الناس وبين كونه كذا وبين كونه كذا. إذا كان منصوصا نجب عليه، وإذا لم يكن منصوصا كيف نجب عليه؟ صعب هذا. الحاصل هنا قوله وأوجب عليها الفدية، ماذا قال هنا وهو إيش؟ يعني الصواب عندي قول من نهى المرأة عن قفازين وأوجب عليها فدية، فأوجب عليها بثبوتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إيه؟ فأين النص الذي يجب الفدية؟ أما أنه يكون يعني منهيا لا تلبس المرأة القفازين هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. وأما أوجب عليها الفدية ما في إلا قول للفقهاء. الحاصل إن فدية عليها ما فيها فدية. قال رحمه الله تعالى التلبيد عند الإحرام، هذا أيضا من جملة ما يفعله المحرم التلبيد، وهذا لمن يطول إحرامه البعيد أسفار بعيدة شهر يعني نسوته أو مثلا 15 يوم أسبوع يطول إحرامه فيقمل رأسه قمل ولا يمكنه أن يحك رأسه وينتف الشعر، فلذلك يجعله يشعر صمغ حتى يتلبد. والقمر هناك ما تجد يمسكها الصبغة هذا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه. ومن السنة التلبيد من السنة، لكن ليس واجبا. التلبيد من السنة، التلبيد مصدر لبد، وقالوا لبد الشيء تلبيدا ألزق بعضه ببعض حتى صار كاللبد. ولبد الحاج شعره بختمي ونحوه كذلك حتى لا يتشعث، لا يتشعث. قال ابن إسماعيل سعيد المنتظر قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السنخ قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله عن عمر قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن أختي حفصة رضي الله عنهم أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شأن الناس حلوا حينما حلوا بالتمتع ولم تحل من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. أولا ما شأن الناس حلوا، الصحابة الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع كلهم حلوا رجالا ونساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم ذلك. لكن هذا الإجاب يعم جميع الأمة، أملا في خلاف بين العلماء والفقهاء، ولي أكثر الفقهاء يراه مستحبا حتى الآن، يعني يراه مستحبا لمن جاء من بعيد يعني يتحلل بعمل العمرة وقد أحرم حجا مفردا أو قارنا يتحلل. لكن قال هنا بين أن التحلل بمثل هؤلاء التحلل الذي يشرع أو يؤمر به لمن لم يلبد رأسه على أساس أنه سيطول إحرامه ويقلل هديه، فمن فعل هذا ما في تحلل. لماذا؟ لأن الله يقول حتى يبلغ الهدي ولا تهلك رسلكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن معنى ذلك أن من كان معه هدي اشتراه من طريق أو أخذه من بيته أو أخذه كذا وجاء معه دخل هنا حتى ينحر هديه، ولا ينحر الهدي إلا متى؟ يوم النحر. طيب إذن معنى ذلك بعد التحلل يعني يكون عند التحلل يحلق رأسه، فيقول لها أنا قلدت رأسي لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله. وأما هؤلاء ومنها استحباب تقليد الهدي وقد سبق معنا أيضا، ومنها مشروعية سؤال الرعية رئيسهم عن فعله إذا خفي عليهم وجهه، ومنها أن يدل على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى يحل من الحج ويفرغ منه، لأنه جعل العلة في بقائه على إحرامه كونه أهدى وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما. وأجده قوله في حديث عائشة رضي الله عنها فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل، والأحاديث بذلك متضافرة. وأجاب المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من عمرة كونه أدخلها على الحج قارنها وهو مشكل عليه، لأنه يقول إن حجه كان مفردا على من؟ على أولى عبادية شافية. وقال بعض العلماء ليس لمن قال كان مفردا عن هذا الحديث بصعب، لأن من قال به استشكل عليه كونه علل عدم التحلل بسبب الهدي، لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان قارنا عنده قال ذو الفتح. ومن أن تمسك بمن ذهب إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع متمتعا لكونه أقر على أنه محرم بعمرة، أقر هذا على أنه محرم بعمرة، والتمتع والإحرام بالعمرة في أشهر الحج، وطعن من طعن في قوله من عمرتك غير ملتفت إليك ما تقدم. لكن هذا التمسك ضعيف، فإنه لو لم يكن إلا هذا اللفظ احتمل التمتع والكلام، فتعين بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية عبيد الله بن عمر حتى أحل من الحج أنه كان قارن. هذا هو الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن، وهو في الصحيحين كما تقدم قاله ولي الدين. ومن أنه تمسك بمن ذهب إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وهو متمسك قوي. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وبخلاف يعني الأقوال الأخرى إنهم يقول متمتع ومن من يقول مفرد، لكن الصحيح أنه كان قارنا. قال ما ذاو بسناني منتجق، قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرحاب الطاهر والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع، واللفظ لو عن ابن وهب قال أخبرني ونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، أي يلبي ملبدا حال كون ملبدا، والحديث صحيح. وبسناني منتجق قال أخبرنا، هذا أخبره أخرجه البخاري، إذا سألني سائل وقال لي هذا الحديث صحيح أقول له لا، بل أخرجه البخاري، بل اتفق عليه الشيخان، أو أقول بل أخرجه مسلم. ما معنى هذا؟ معنى هذا إن الصحيح عشر طبقات، صحيح ودونه 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 حتى يصل إيش؟ عشر طبقات. فإذا سألني قلت له صحيح فأني أستخف بالحديث، فأقول لا، بل هو أخرجه الشيخان، يعني فوق الصحيح في الدرجة في الطبقة العليا، أخرجه البخاري. ما أقول ذلك في هذا الكتاب، وأقول من أول إلى آخره درجة الحديث، ما أقول بعد صحيح، إنما أقول أخرجه الشيخان متفق عليه، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم هذا. وأما قول من يقول إيش أخرجه البخاري والصحاح الألباني، هذا شيء من إيش؟ لئلا أكون مثل هذا فأقول إيش؟ بل أخرجه البخاري فقط. وأما أقول صحاح الألباني ماذا؟ قال ماذا؟ إباحة الطيب عند الإحرام، إباحة الطيب عند الإحرام جائز هذا. وهذه مسألة خلافية، لأن بعض الفقهاء يرى أن الطيب نوعان، طيب يبقى أثره بعد الإحرام وهذا ممنوع عنده، وطيب يذهب بالريح وهذا جائز عنده. فالصحيح أن الصنفان جائزان، أن الصنفين جائزان، سواء يبقى بعد الإحرام أو لم يبقى بعد الإحرام كله جائز. إنما الممنوع أن تتطيب بعد الإحرام، لمست طيبا بعد الإحرام لا، أما قبل الإحرام تتطيب بما يبقى أثره بعده هذا جائز، وهذا هو الذي يترجم عليه إباحة الطيب عند الإحرام. وسالم متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم عبد الله بن عمر عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم، وعند إحلاله قبل أن يحل بيدي، أي بيد هذه تشير إلى يدها، قبل عند إرادة إحلاله، وعند إحلاله أي عند إرادة إحلاله قبل أن يحل من الإحلال، قبل أن يحل فتحي والضم، أي قبل أن يحل كل الحل بالطواف، والمراد قبل أن يطوف بالبيت، المراد أنها طيبته حينما تحللت تحلل الأول، وليس مرادها قبل التحلل الأول قبل أن يحل، إنما مرادها أي قبل أن يحل التحلل الكامل وذلك بالطواف. إذن التطيب بعد إحلال الأول جائز وهذا هو مرادها، وأما التطيب عند إرادة الإحلال قبل الإحلال الأول هذا ممنوع لأنه محرم. فإذا مرادها التطيب صلى الله عليه وسلم طيبته قبل أن يطوف بالبيت. قبل أن ففي رواية القاسم عنها قبل أن يطوف بالبيت، وفي رواية عروة بعدما رمى جملة العقبة قبل أن يطوف بالبيت بيدي أشار الزهر. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو إباحة الطيب المحرم عند إرادة إحرامه، ومنها أنه لا بأس باستدامة الطيب بعد الإحرام، ولا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه، وهو قول الجمهور والحق، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها استباب الطيب بعد التحلل الأول قبل الطواف، وقد نص على الشافعي وتاباه أصحابه. ومنها استباب الطيب مطلقة، لأنه إذا فعل في هذه الحالة التي من شأنها التشعث فغيرها أولى. ومنها مشروعية خدمة المرأة زوجها، ومن أنه استدل بقولها كنت أطيب على أن كان لا تقدر التكرار، لكن هذا قلنا غير صحيح، لأنها لم يقع منها ذلك إلا مرة واحدة، وهذا لقرينة الذي ظاهر قرينة، وإلا كان والصحيح أنها تقدر التكرار. هناك في الآخر قلت إيه، وقال جماعة من المحققين إنها تقتضي التكرار ظهورا، وقد تقع قرينة تدل على عدمه، لكن استفاد من سياق ذلك مبالغة في إثبات ذلك، والمعنى أنها كانت تكرر فعل الطيب لو تكرر من فعل الإحرام إلى آخره. قال ومن أن استدل به على حل الطيب وغير محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت إلى آخره. المسألة الرابعة اختلاف أهل العلم في حكم الطيب عند الإحرام. ذهب هذا هو مترجم عليه، ترجمة على هذا. ذهب الجمهور إلى استحباب التطيب عند إحرام عند إرادة الإحرام، ولو بقي لون ورائحته بعد الإحرام. ومن قال بذلك الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وحكاه بن منذر عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وابن عباس وإسحاق وأبي ثوب وأصحاب الرأي، وحكاه الخطابي عن أكثر الصحابة، وحكاه بن عبد البر عن أبي سعيد الخدري وعبد الله بن جابر وعائشة إلى آخره. وذهب مالك إلى منع أن يتطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده، لكنه قال إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه. وحكى الشيخ أبو الظاهر قولا بوجوب الفدية، وعلله بأن بقاء الطيب كاستعماله. وقال محمد بن حسن يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما تبقى عينه بعده. الحاصل في الأخير نلخصه إيه؟ قد تبين مما سبق صفحة 93، قد تبين مما تقدم من التحقيقات أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز استعمال الطيب عند إرادة الإحرام ولو كان يبقى أثره بعد الإحرام هو الحق، بكون سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الخامسة، دل الحديث على إباحة التطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، وهو المراد بالطواف هنا، وإنما قلنا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لأنه صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأفعال يوم النحر هكذا، فرمى ثم حلق ثم طواف، يعني هذه رمز إليها بعض الفقهاء بقوله راذا حاط هكذا ترتب له أفعال يوم النحر، النبي صلى الله عليه وسلم رتب هكذا راذا حاط رمى ثم ذبح ثم حلق ثم طواف، هذا معناه رذحط رمز هذا رذحط. قال ماذا؟ قال نوري شرعي مسلم هذا مذهب الشافعي والعلماء الكافة إلا مالكا فقريه قبل طواف الإفاضة، وهو محجوج بهذا الحديث، وحكاه وقد حكاه القاضي عياد عن عامة العلماء. الحاصل هناك حديث كنت هنا في رجحت تصحيح حديث محمد بن إسحاق حديث أم سلمة قديمة، يعني هنا استدل بقولها بحله قبل أن يطوف على أنه حصل التحلل قبل الطواف. قال أنه شرح مسلم وهذا متفق عليه، يوافقه كلامه في شرحه المهذب، فإنه أورد فيه من سنن أبي داود حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن تحرموا أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. وقال إنه حديث صحيح، ثم حكى عن البيهقي أنه قال لا أعلم أحد من الفقهاء قال به، ثم قال النووي فيكون حديث منسوخا دل الإجماع على نفسه قبل هذا. ومشيت على هذا الكتاب بترجيح هذا المذهب، وقلت وكنا نعمل به ونأمر إخواننا بأن لا يلبسوا مرة ثانية، ثم تبين لنا حديث ضعيف التابعي الذي له مشهور، هذا الحديث ضعيف فاسترحنا منه. وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يسأل عن هذا الحديث، قلت غريب هذا ملهم، فقال هذا ضعيف هذا، ورأيت هذا الكلام مكتوبا عنده ما كتبه،
لكنه ألهم بأن يضاعف، فتبين جاءت رسالة وحقق ودرس دراسة عميقة من قالها فتوصل إلى أن الحديث ضعيف، وما قالوه إنه صحيح ظهر لم يدقق النظر فيه، وبعضهم قال محمد بن إسحاق إلى آخره، ومحمد بن إسحاق صرح إن الإمام أحمد في مسنده بأنه قال حدثنا ولا يخاف منه، لكن الحديث أخيرا هو في صحيح مسلم تراجعته وكتبت هذا الكلام هناك. قال إذن ما الإشكال انحل، وذلك أنه إذا يعني رمى جمرة العقبة وحلق إلى آخره انتهى، ولذلك ما في إحرام. وفي سنن مدته قال أخبرنا قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. والثاني أخبرنا والثاني متصل قال أخبرنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا أنبأنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي حين أحل. وبسهل المتدق قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان آية أبن عيين عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. والحديث صحيح أو متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسنة متطيع أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير. عيسى بن محمد هذا هو ثقة فاضل صغار العشرة، ولو في هذا الكتاب ماذا هذا الحديث برقم كذا وكذا وكذا. قال حدثنا عن ضمرة ابن ربيعة الفلسطيني دمشقي العصري صديق يهم قليلا من التاسعة قال عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله وطيبت لإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم، هذا تعني ليس له بقاء ما يبقى بعد الإحرام، لكن هذا هكذا فسره بعض الرواة ولم يعلم التفسير من هو، وهذا التفسير غير صحيح لمنافاة لسياق رواياتها المختلفة كقولها كأني أنظر إلى وبيص التيبي في مدرك رسول الله، بل معناه هذا ليس لا يشبه طيبكم هذا طيبكم هذا دونه، لأن ذاك طيب ويبقى أثره بعد الإحرام، هذا مرادها. والمفسر فسره على مذهبه، هذه مشكلة من يشره الحديث أو يفسر الحديث على مذهبه، لما لم يكن يرى بقى الطيب بعد الإحرام قال اضطر إلى أن يفسر حديث عائشة قال ليس كطيبكم هذا يتأخر يعني ريحه ولونه بعد الإحرام، وهذا خلاف رواياتها يعني. لأن رواياتها المتنوعة تقول وأرى أثره بعد إحرامه، صرحت بذلك، فإذا ليس معنى الحديث كما زعم هذا المفسر ولا ندري من هو. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظرة أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا صيام بن عيينة قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه على أخوه هشام عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بأطيب الطيب عند حرمه وحله. إذن هذا يدل على أن التفسير ذاك ما هو صحيح. والحديث أخرجه مسلم في سهل منتظر قال أخبرنا محمد بن يحيى بن الوزير من سليمان قال أنبأنا شعيب بن ليث عن أبي عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أخيه يعني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرام بأطيب ما أجده. وهذا الحديث تقدمه هذا الذي ماذا قال من هو هذا وهذا الحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر أخبرنا أحمد بن حرب. أحمد بن حرب هو الطائي الموصلي من الطبقة العاشرة من أفراد مصنف رحمه الله. قال حدثنا ابن إدريس عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بآثم ما أجد لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت عند الطواف يعني قبل الطواف. وبالسنة المنتظر الحديث هذا صحيح. حديث هذا صحيح. والسهل المتدق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشام بن بشير قال أنبأنا منصور معتمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم أنه قال وقالت عائشة رضي الله عنها
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب في مسك في ضمنه مسك وفي طهارة المسك ومتفق عليه. وفي سهل متصل قال أخبرنا أحمد بن نصر أحمد هذا أحمد بن نصر هو النيسابوري الزاهد المقرئ الحافظ الفقيه الثقة من أفراد المصنف. قال أنبأنا عبد الله بن الوليد عبد الله بن الوليد هذا هو الأموي من كبار الطبقة العاشرة قال يعني العدني عن سفيان قال حوى أنبأنا محمد بن عبد الله المبارك قال أنبأنا إسحاق يعني الأزرق قال أنبأنا سفيان إذا سفيان هو الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي عن الأسود خاله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبصر طيب وبصر طيب أي لمعانه وبريقه في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم. وهذا يدل على أن ذلك الطيب بقي بعد الإحرام وليس التفسير الذي سبق لنا إلا تفسير مذهبي. هذه مشكلة أحيانا النووي رحمه الله في شرح مسلم يعني يترجم ترجمة مخالفة لنص الحديث هذا وهذا الترجمة أخذ من المذهب. فمثل باب وضع اليمنى تحت الصدر الحديث ما في هناك ما في لا فوق ولا تحت من أين جاء هذا من المذهب وإلا فالحديث الصحيح في ابن خزيمة يقول على الصدر هذا هو الصحيح. وأما مذهب الشافعي الحنفية يقول ليه تحت السرة وهذا لا دليل عليه إلا دليل ضعيف. والثاني الشافعية يقول تحت الصدر وهذا أيضا يعوزه الدليل. والصحيح في الحديث وما صح في ابن خزيمة أنه على الصدر. فإذا هذا وهذا يكون ماذا أنه ترجم بالمذهب وليس بالحديث ما استفاد من الحديث صحيح مسلم فيها. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إيه موضع الطيب ها؟ قال رحمه الله تعالى بسهل متطق حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروز قال حدثنا عبد الرزاق بن عمام قال أنبأنا سفيان الثوري عن منصور أنه قال لإبراهيم النخعي حدثني أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم محرق أي وسط رأسه مفارق مفرق الرأس الذي يفرق فيه الشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل يفرقه يعني فرق وأحيانا إرسال يرسله ويفرقه. فهذا كان في ذلك الموضوع كان بريق لمعن الطيب يرى في رأسه فدل على أن التطيب بطيب يبقى أثره بعد الإحرام جائز المحرم هذا مراد ها ها. قال أحمد وينه وقال أحمد بن نصر في حديثه وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث الماضي قال انتهينا طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا وصاحب الدنيا واتينا بأسمائنا وصالحنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا ولا خوفا ولا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.